نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل اسمعك.
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إخوانه ولا لي ومن ولا وبعد، فهذه كلمة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى يلقيها علينا على هذه فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عن عبد العزيز موسى رضي الله تعالى وزاد التوفيق والنفع. وفي فضيلة الفضيلة الدورة العلمية لشيخ شكرا فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد حكونا رحمه الله تعالى وجمعنا جميعا به في الفردوس الأعلى، فليتفضل شيخنا مشكورا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر رجب لعام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألتقي مع إخواننا طلاب العلم في مسجد زاد المتقين بمدينة حلوان بالقاهرة سلمها الله وبلاد المسلمين، في هذه الدورة العلمية في شرح تراث فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الحميد حسونة رحمه الله، هذا الرجل الذي لم أره وأحببته دون أن أراه على ما اطلعت عليه من بعض مؤلفاته الكثيرة لا كلها، وأسعدني أيضا ولده عبد الحميد وفقه الله بزيارته لي، وعلى ما سمعت من نشاط أهله رحمه الله في تعليم الناس الخير ومنهج السلف وثناء بعض علماء مصر عليهم، فهذا بيت مبارك نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في أهل أخينا أبي عبد الله محمد ابن عبد الحميد حسونة وأبناءه وبناته وطلابه. ولا شك أن تعرضهم لشرح بعض رسائله هذا من البر بشيخهم، وهذا شيء طيب، وهذا من حفظ علم العالم، فإن المذاهب كانت أكثر من أربع، قيل سبعة وقيل أكثر، فكان لمحمد بن جرير الطبري مذهب، وكان للسفيانين لكل منهما مذهب، ولكن طلابهم لم يدونوا فاندثرت علومهم في بطون الكتب بخلاف الأئمة الأربعة. ولا شك أيها الإخوة أن الشيخ حسونة رحمه الله قد خلف تراثا طيبا على منهج السلف فيما اطلعت عليه، لأني لا أستطيع أن أقول أني أحصيت كتاباته اطلاعا لكثرتها، ولكن فيما رأيت فيها الخير ولله الحمد. وهؤلاء طلابه الأخ الفاضل أبو خديجة عصام الدين ابن أبي السعود، وقد زارني أيضا ورأيت فيه خلقا حسنا وأدبا جما وحرصا على اجتماع أهل السنة، فأحسبه على خير ولا أزكي على الله أحدا. وأما الأخان الآخران في الحقيقة لم أشرب رؤيتهما ولم ألتقي بهما، ولكن حدثني الأخ عصام عنهما خيرا، وهما الأخ أبو مريم أيمن ابن دياب العابديني، والأخ أبو ماريا أحمد ابن فتحي وفقهما الله تعالى. فذكر لي الأخ أبو خديجة أنهما من تلاميذ الشيخ محمد ابن عبد الحميد حسونة، ولا شك أن هذا خير عظيم أن يحيي الطلاب تراث عالمهم وشيخهم. ومما زادني فخرا وفرحا أنني علمت أن الشيخ حسونة قد درس في بلاد الحرمين ورأى من العلماء من رأينا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رآه في بعض المجالس القليلة كما ذكر لي ولده وفقه الله. فرحم الله الشيخ محمد ابن عبد الحميد حسونة، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في الدرجات العليا من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله أن يرفع درجته بما خلف من طلاب علم ومن هذه المصنفات والكتب، فلقد كان نشيطا جدا في التأليف رحمه الله تعالى. وأقول أيها الإخوة، ولست أدري كم أعطيتوني من الوقت في هذه المداخلة، 5 دقائق ولا يزيد؟ كم يا أخي عصام؟ كم تريدون من الوقت الكلمة؟ يعني 5 دقائق يكفي؟ طيب، أيها الإخوة الفضلاء، لقد اختص الله عز وجل هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته. أيها الإخوة، إن العلم أفضل موروث في هذه الحياة، ومن فضائله أن أول آية في القرآن العظيم حثت عليه، قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والقراءة والقلم من أدوات العلم، ومن فضائل العلم أن الله عز وجل لم يطلب من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاستزادة من شيء إلا منه، قال سبحانه: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة له: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. الثالث في فضائل العلم أن نبي الله موسى وكريم الرحمن موسى عليه السلام رحل في طلب العلم، الذي فيه حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة ركوب موسى البحر إلى الخضر عليهم السلام. قال القرطبي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه القصة في الجامع لأحكام القرآن: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. أيضا من فضائل العلم أيها الإخوة ما ذكرت لكم من قصة جابر بن عبد الله التي أخرجها الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له فقال: مرحبا. قال: ما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: كذا وكذا. الخامس في فضائل العلم أن العلم يرفع الله عز وجل صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. أخرج مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق وكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه وكان من كباه خارجين كأنهما زجان. فقالت له أمه يا بني لا تكون في القوم إلا كنت المضحوك منه المسكور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار. قالت يا ابن أخي يا ابن أخي وأي رقبة لك, لأنه كان قصير الرقبة رحمه الله تعالى. وطبعا أنتم طلاب علم وتعلمون فضل العلم والفضائل كثيرة جدا يشق على الإنسان أن يأتي عليها كلها. ولعلي أذكركم حتى لا أطيل عليكم وأترككم مع إخوانكم بأدب من أداب طالب العلم وآفة من آفاته. هذا الأدب نلتزمه إن شاء الله جميعا والآفة نتجنبها جميعا. الأدب هو التلقي على الشيوخ مهما أوتي الإنسان من العلم, فلا بد أن يستمر في طلب العلم. وقد سمعتم أن موسى عليه السلام ركب البحر من أجل 3 مسائل, بل ركب البر والبحر. وجابر بن عبد الله ركب البحر من أجل حديث واحد مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام. وأما التلقي عن الشيوخ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين محمد رحمه الله قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج أيضا يعني الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال يعني محمد ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال قال مالك بن أنس رحمه الله لا يؤخذ العلم عن 4: سفيه معلني السفه, وصاحب هوى يدعو الناس إليه, ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال قال لي ابن شهاب رحمه الله يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه, ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة, ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وأخرج أيضا في جامع بيان العلم وفضل عن وكيع ابن الجراح قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. وأما الآفة أيها الإخوة فهي التصدر قبل التأهل. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن جعفر المزكي قال سمعت عبد الله بن سلمة المؤدب يقول سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول سمعت عيلة المهلبية وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر ويكنى أبا المنهال كان يقول لا يتصدر إلا فائق أو مائق. قال ابن منظور في اللسان المائق الهالك حمقا وغباوة. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في المدخل السنن الكبرى قال الخليل بن أحمد رحمه الله الرجال 4: رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه, ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه, ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عاقل فاتبعوه, ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاحذروه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته: القواعد الفقهية معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالحرمان مع خسرانه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إذا تصدر الإنسان فاته علم كثير. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على حلية طالب العلم: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليل على أمور: الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام، الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه فترد عليه من المسائل ما يبين عواره، الثالث التقول على الله ما لا يعلم، التقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان قصده التصدر لا يبالي فيجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل. الرابع أنه لا يقبل الحق في الغالب فيظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليلا على أنه ليس بعالم. أيها الإخوة الفضلاء، إن من نظر في سير الأئمة والعلماء وطلاب العلم على نهجهم من أهل السنة ممن بعدهم ليعلم أنهم كانوا أبعد الناس عن حب التصدر والزعامة وعن الحسد والتنافس وغيرها من الصفات الرذيلة والقبيحة. وقال: قد كانت الفتوى تدور في المجلس الواحد عليهم ولا يجد المستفتي من يفتيه، كلهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك، على خلاف اليوم فإنهم يتدافعون عليها تدافع الأكلة على قصعتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا طلاب العلم الذين ينشرون علم شيخهم من خلال مصنفاته وكتبه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعكم هذا جمعا مرحوما تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة، ويذكره الله عز وجل في من عنده، ويرفع به درجة شيخكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم جميعا.
شكر الله تعالى
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل اسمعكم.
لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إكرامه ونبيه ومن والاه وبعد، فهذه كلمة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى يلقيها علينا على هذه فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عيسى بن عبد موسى أنبط الله تعالى وزاد التوفيق والنفع. وفيها فضيلة الفضيلة الدولة العلمية إلى أن فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد حكونا رحمه الله تعالى وجمعنا جميعا به في الدور الأعلى، فليتفضل شيخنا مشكورا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر رجب لعام 39 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقي مع إخواننا طلاب العلم في مسجد زاد المتقين بمدينة حلوان بالقاهرة سلمها الله وبلاد المسلمين، في هذه الدورة العلمية في شرح تراث فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الحميد حسونة رحمه الله، هذا الرجل الذي لم أره وأحببته دون أن أراه على ما اطلعت عليه من بعض مؤلفاته الكثيرة لا كلها. وأسعدني أيضا ولده عبد الحميد وفقه الله بزيارته لي، وعلى ما سمعت من نشاط أهله رحمه الله في تعليم الناس الخير ومنهج السلف وثناء بعض علماء مصر عليهم، فهذا بيت مبارك نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في أهل أخينا أبي عبد الله محمد ابن عبد الحميد حسونة وأبناءه وبناته وطلابه. ولا شك أن تعرضهم لشرح بعض رسائله هذا من البر بشيخهم، وهذا شيء طيب، وهذا من حفظ علم العالم، فإن المذاهب كانت أكثر من 4، قيل 7 وقيل أكثر، فكان لمحمد بن جرير الطبري مذهب، وكان للسفيانين لكل منهما مذهب، ولكن طلابهم لم يدونوا فاندثرت علومهم في بطون الكتب بخلاف الأئمة 4. ولا شك أيها الإخوة أن الشيخ حسونة رحمه الله قد خلف تراثا طيبا على منهج السلف فيما اطلعت عليه، لأني لا أستطيع أن أقول أني أحصيت كتاباته اطلاعا لكثرتها، ولكن فيما رأيت فيها الخير ولله الحمد. وهؤلاء طلابه الأخ الفاضل أبو خديجة عصام الدين ابن أبي السعود، وقد زارني أيضا ورأيت فيه خلقا حسنا وأدبا جما وحرصا على اجتماع أهل السنة، فأحسبه على خير ولا أزكي على الله أحدا. وأما الأخان الآخران في الحقيقة لم أشرب رؤيتهما ولم ألتقي بهما، ولكن حدثني الأخ عصام عنهما خيرا، وهما الأخ أبو مريم أيمن ابن دياب العابديني، والأخ أبو ماريا أحمد ابن فتحي وفقهما الله تعالى. فذكر لي الأخ أبو خديجة أنه من تلاميذ الشيخ محمد ابن عبد الحميد حسونة، ولا شك أن هذا خير عظيم أن يحيي الطلاب تراث عالمهم وشيخهم. ومما زادني فخرا وفرحا أنني علمت أن الشيخ حسونة قد درس في بلاد الحرمين ورأى من العلماء من رأينا كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رآه في بعض المجالس القليلة كما ذكر لي ولده وفقه الله. فرحم الله الشيخ محمد ابن عبد الحميد حسونة، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في الدرجات العليا من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله أن يرفع درجته بما خلف من طلاب علم ومن هذه المصنفات والكتب، فلقد كان نشيطا جدا في التأليف رحمه الله تعالى. وأقول أيها الإخوة، ولست أدري كم أعطيتموني من الوقت في هذه المداخلة، 5 دقائق ولا يزيد؟ كم يا أخ عصام؟ كم تريدون من الوقت الكلمة؟ يعني 5 دقائق يكفي؟ طيب، أيها الإخوة الفضلاء، لقد اختص الله عز وجل هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته. أيها الإخوة، إن العلم أفضل موروث في هذه الحياة، ومن فضائله أن أول آية في القرآن العظيم حثت عليه، قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والقراءة والقلم من أدوات العلم، ومن فضائل العلم أن الله عز وجل لم يطلب من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاستزادة من شيء إلا منه، قال سبحانه: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة له: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. الثالث في فضائل العلم أن نبي الله موسى وكريم الرحمن موسى عليه السلام رحل في طلب العلم، الذي فيه حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة ركوب موسى البحر إلى الخضر عليهما السلام. قال القرطبي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه القصة في الجامع لأحكام القرآن: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. أيضا من فضائل العلم أيها الإخوة ما ذكرت لكم من قصة جابر بن عبد الله التي أخرجها الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له فقال: مرحبا. قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: كذا وكذا. الخامس في فضائل العلم أن العلم يرفع الله عز وجل صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. أخرج مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق، وكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباه خارجين كأنهما زجان، فقالت له أمه: يا بني لا تكون في القوم إلا كنت المضحوك منه المسكور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. قالت: يا ابن أخي وأي رقبة لك، لأنه كان قصير الرقبة رحمه الله تعالى. وطبعا أنتم طلاب علم وتعلمون فضل العلم، والفضائل كثيرة جدا يشق على الإنسان أن يأتي عليها كلها. ولعلي أذكركم حتى لا أطيل عليكم وأترككم مع إخوانكم بأدب من أداب طالب العلم وآفة من آفاته. هذا الأدب نلتزمه إن شاء الله جميعا، والآفة نتجنبها جميعا. الأدب هو التلقي على الشيوخ مهما أوتي الإنسان من العلم، فلا بد أن يستمر في طلب العلم. وقد سمعتم أن موسى عليه السلام ركب البحر من أجل ثلاث مسائل، بل ركب البر والبحر. وجابر بن عبد الله ركب البحر من أجل حديث واحد مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام. وأما التلقي عن الشيوخ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين محمد رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج أيضا يعني الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال يعني محمد ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلني السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب رحمه الله: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وأخرج أيضا في جامع بيان العلم وفضله عن وكيع ابن الجراح قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. وأما الآفة أيها الإخوة فهي التصدر قبل التأهل. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن جعفر المزكي قال: سمعت عبد الله بن سلمة المؤدب يقول: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت عينة المهلبية، وكان مؤدب الأمير عبد الله بن طاهر ويكنى أبا المنهال، كان يقول: لا يتصدر إلا فائق أو مائق. قال ابن منظور في اللسان: المائق الهالك حمقا وغباوة. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في المدخل السنن الكبرى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: الرجال أربعة: رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك جاهل فعلموه، ورجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عاقل فاتبعوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك مائق فاحذروه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالحرمان مع خسرانه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إذا تصدر الإنسان فاته علم كثير. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على حلية طالب العلم: مما ينبغي الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهلا للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليل على أمور: الأول إعجابه بنفسه فيرى نفسه علم الأعلام، الثاني عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه، فترد عليه من المسائل ما يبين عواره، الثالث التقول على الله ما لا يعلم، التقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان قصده التصدر لا يبالي فيجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه وبقوله على الله عز وجل. الرابع أنه لا يقبل الحق في الغالب، فيظن بسفه أنه إذا خضع لغيره لو كان معه الحق كان دليلا على أنه ليس بعالم. أيها الإخوة الفضلاء، إنما النظر في سير الأئمة والعلماء وطلاب العلم على نهجهم من أهل السنة ممن بعدهم ليعلم أنهم كانوا أبعد الناس عن حب التصدر والزعامة، وعن الحسد والتنافس وغيرها من الصفات الرذيلة والقبيحة. وقال: قد كانت الفتوى تدور في المجلس الواحد عليهم، ولا يجد المستفتي من يفتيه، كلهم يود لو أن أخاه كفاه ذلك، على خلاف اليوم فإنهم يتدافعون عليها تدافع الأكلة على قصعتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا طلاب العلم الذين ينشرون علم شيخهم من خلال مصنفاته وكتبه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعكم هذا جمعا مرحوما تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة، ويذكره الله عز وجل في من عنده، ويرفع به درجة شيخكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم جميعا.
شكر الله تعالى لكم جميعا الشيخ عبد الرحمن عليكم الحديث. نسأل الله يبارك في عمركم وعمركم وخلاصكم ووقيكم وعمركم للدعاء.